اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله في التوبة. وصل بنا المقام إلى الاعتراض الثالث على رواية الثالثة. حاصل الاعتراض الثالث هو أن عليكم السلام ورحمة الله، حمل الرواية على الاستصحاب هذا أمر غير ممكن، لا يمكن حمل الرواية على الاستصحاب حتى إذا تجاوزنا الإشكال المتقدم. شنو كان الإشكال المتقدم؟ احنا ذكرنا ثلاث إشكالات. الإشكال الثاني استحكم المصنف، قال هذا الإشكال يعني لا جواب له. المصنف ذكر إجابات ثلاثة، تبين عدم تمامية هاي الإجابات الثلاثة، استحكم الإشكال الثاني. شنو الإشكال الثاني؟ الإشكال الثاني هو خلاصة مخالفة الضرورة الفقهية، أن الاستصحاب لو جرى لأنتج الركعة متصلة، والحال أن مذهب الإمامية قائم على كون الركعة منفصلة. هذا إذا تجاوزنا والتزمنا بأن الصحيح هو وجوب الركعة متصلة، تجاوزنا وما التزمنا بأن المذهب قائم والضرورة الفقهية قائمة على وجوب الركعة منفصلة، هذا تجاوزنا أيضا، نقول لا يمكن تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية، وذلك لأن الثابت في الفقه أن اللازم على المكلف أن يأتي بالتشهد والتسليم عقيب الركعة الرابعة، هذا أمر ثابت. يعني أخذ في صحة التشهد والتسليم أن يكون عقيب الركعة الرابعة. نسأل المصلي، نقول له أنت شو وقت تجيب التشهد والتسليم؟ يقول بعد الركعة الرابعة، بوصف كون الركعة رابعة. هذا بخلاف عدد الركعات، عدد الركعات لم يؤخذ فيها الاتصاف بالرابعة، الاتصاف بالرابعة لم يؤخذ في امتثال عدد الركعات. هو يمكن أن يمتثل عدد الركعات ولو من دون أن يحرز وصف الرابعية بتعبير المحقق العراقي، وإنما امتثال عدد الركعات يتحقق بالإتيان بواقع الأربعة من دون خصوصية لوصف الأربعة. وصف الأربعة لم يؤخذ في الامتثال، وهذا بخلاف سائر الأجزاء. هذا الكلام نقوله وين؟ إنما نقوله في عدد الركعات خلاف سائر الأجزاء. فإن التشهد والتسليم مثلا اللي إحنا نتحدث عنه، هذا يشترط وقوع عقيب الركعة الرابعة. هذا إذا بنينا عليه، نقول بناء على ذلك الاستصحاب لا يكفي ولا يفي بإثبات وصف الرابعة، فلا يكون التشهد والتسليم واقعا في محله. احنا وين قاعد نتحدث؟ قاعد نتحدث عن مصل أحرز الثلاث، قاعد نتحدث في الفرع الثاني اللي الإمام سلام الله عليه تبرعا ذكر، ابتداء ذكر من دون أن يسأل زرارة عنه، قال إذا شكيت في الركعة الثالثة والرابعة وقد أحرزت الثلاث فقم وأضف ركعة أخرى. زين، إحنا إذا استدلينا بالاستصحاب وإذا طبقنا هاي الفقرة ولا ينقض اليقين بالشك الواردة في الرواية على الاستصحاب، نقول الاستصحاب لا يفي لإثبات وصف الرابعة، يعني المكلف اللي يحرز الثلاث نقول له أنت أحرزت الثلاث، شكيت في الثلاث والأربع، عليك أن تضيف ركعة أخرى. تستصحب شنو؟ إحنا قلنا شلون نجري الاستصحاب، تستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة. تقول أنا سابقا قبل أن أشرح في الصلاة على يقين من عدم الإتيان بالركعة الرابعة، الآن أشك أنني صليت الركعة الرابعة أو لا، أستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة. المعترض يقول، المحقق العراقي يقول، هذا الاستصحاب، استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة، لا ينتج وصف الرابعة، إنما شنو نتيجته؟ نتيجته لزوم الإتيان بركعة إضافية، يجب عليك أن تأتي بركعة إضافية. قل يجب عليك أن تأتي بركعة رابعة، هذا أم لا تخاف من التعبير، بس هاي الركعة التي ستأتي بها لا تتصف بكونها رابعة من مجرد الاستصحاب. فإذا كان كذلك، بعد أنت ما تقدر تقول أنا جئت بالتشهد والتسليم عقيب الرابعة، فيكون التشهد والتسليم غير واقع في محله، ما واقع عقيب الرابعة. ليش؟ لأن الاستصحاب لا يفي بإثبات وصف الرابعة إلا بناء على الأصل المثبت، إلا بناء على الأصل المثبت، هذا لازم عقلي. طبعا العقل يقول، العقل يقول كل من شك بين الثلاث والأربع وأحرز الثلاث وجاء بركعة إضافية، العقل شي يقول؟ يقول إذن هاي الركعة شنو؟ رابعة. العقل يقول إذن هذا شنو؟ هذا لازم عقلي، لازم عقلي. وقد مر في صدر الكتاب وسيأتي إن شاء الله في محله في باب الاستصحاب أن الاستصحاب لا يثبت اللوازم العقلية للمستصحب. أنت استصحبت عدم الإتيان بالركعة الرابعة، شنو نتيجته؟ نتيجته الشرعية، اللازم الشرعي، الأثر الشرعي هو ضرورة الإتيان بركعة إضافية. أما كون هاي الركعة الإضافية هي ركعة الرابعة، هذا بمقتضى حكم العقل، مو أثر شرعي. ليش؟ لأن ما عندنا رواية أو آية، ما عندنا نص شرعي يقول كل من شك في الثلاث والأربع وأحرز الثلاث وجاء بركعة إضافية كانت تلك الركعة ركعة رابعة، هذا مو الشارع اللي يقوله، العقل يقول ذلك. والاستصحاب لا يثبت اللوازم العقلية، إنما يثبت اللوازم الشرعية، إنما يثبت الآثار الشرعية للمستصحب. إذا استصحبنا عدالة زيد، شنو اللي يترتب عليه؟ جواز الاقتداء به، ما يترتب عليه شيء آخر عقلي، يترتب عليه أثر شرعي. المستصحب يثبت بالاستصحاب لوازم المستصحب الشرعية للعقلية. وحينئذ نقول الاستصحاب ليس بواف في وصف الرابعية، فإذا جاء المكلف بعد إضافة الركعة، بعد الإتيان بالركعة الإضافية، إذا جاء المكلف بتلك الركعة، حينئذ لا يتمكن من الإتيان بالتشهد والتسليم، لأن التشهد والتسليم لابد أن يكون بعد الركعة الرابعة. وقد علمنا أن المكلف لا يحرز وصف الرابعة. وحينئذ نقول الاستصحاب، شوفوا هاي النتيجة، النتيجة أن الاستصحاب لا يفي بتصحيح الصلاة، الاستصحاب وحده لا ينتج صحة الصلاة. ليش؟ لأن الاستصحاب قلنا لا يثبت الرابعة، فلا يثبت كون التشهد والتسليم واقعا في محله. وحينئذ نقول الاستصحاب لا يكفي لتصحيح الصلاة، مع أن الإمام صحح الصلاة بمجرد لا ينقض اليقين بالشك. هذا شنو معنى؟ هذا معناه أن الإمام لم يطبق الاستصحاب، الإمام لم يطبق الاستصحاب، وإلا لو كان الإمام بصدد بيان الاستصحاب فقط لما كانت النتيجة صحة الصلاة، لأن الاستصحاب لا يفي لوحده بإثبات صحة الصلاة. فإذن هاي العبارة لا ينقضي اليقين بالشك لا يمكن أن تحمل على الاستصحاب، وإنما تحمل على شيء آخر. احنا فقط نريد نشكل على الاستدلال، وأن الاستصحاب ليس مقصودا للإمام من فقرة لا ينقض اليقين بالشك. هذا الاعتراض الثالث. قال الثالث أن حمل الرواية على الاستصحاب متعذر. الاعتراض الثالث أيضا للمحقق العراقي، حمل الرواية على الاستصحاب متعذر، لأن الاستصحاب لا يكفي لتصحيح الصلاة حتى لو بني على إضافة الركعة الموصولة. وتجاوزنا الاعتراض السابق حتى إذا قطعنا النظر عن مسألة الضرورة الفقهية وقلنا ما يخالف، خلي تكون الوظيفة إضافة ركعة مفصولة متصلة وليست مفصولة. الاستصحاب لا يفي حتى بتصحيح الصلاة بناء على الركعة المفصولة. يقول لأن الاستصحاب لا يكفي لتصحيح الصلاة حتى لو بني على إضافة الركعة الموصولة. وتجاوزنا الاعتراض السابق لأن الواجب إيقاع التشهد والتسليم في آخر ركعة الرابعة، يعني بوصف كونها رابعة، وباستصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة كما ادعى المستدل في تقريب الاستدلال، باستصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة يثبت وجوب الإتيان بركعة. يقول له إيش قال الإمام في الرواية؟ قال وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه. يقول له قوم ضيف ركعة أخرى. هذا اللي يقول وباستصحاب عدم الإتيان بالرابعة يثبت وجوب الإتيان بركعة أخرى. أنت ما جايب الركعة الرابعة بناء على الاستصحاب، فقوم جيب ركعة أخرى، قوم جيب ركعة رابعة، لكن لا بوصف كونها رابعة. يعني بعبارة قريبة من عبارة المحقق العراقي، يقول أن الاستصحاب إنما يثبت وجوب الركعة الرابعة بمفادي كانت تامة، يعني يقول جيب ركعة رابعة لا بمفادي كانت ناقصة، يعني مو بوصف كونها رابعة، وإنما يتحدث عن أصل وجوب الركعة. وأما وصف الرابعة هذا ما يثبته الاستصحاب. يقول وباستصحاب عدم الإتيان بالرابعة يثبت وجوب الإتيان بركعة، ولكن لو أتى بها جاب هاي الركعة الإضافية. شنو اللي يثبت أن هاي الركعة هي موصوفة بالرابعة؟ يقول ولكن لو أتى بها فلا طريقة لإثبات كونها رابعة بذلك الاستصحاب. هذا الاستصحاب ما يثبت كونها رابعة، لأن كونها كذلك يعني كونها رابعة لازم عقلي للمستصحاب فلا يثبت. هذا لازم عقلي. طبعا انت تقول شاشن هاي ركعة شنو قابل خامسة قطع الرابعة، نقول ايه صحيح العقل يقول هذا ما ننكر، العقل يقول رابعة، بس الاستصحاب ما يثبت اللوازم العقلية، يثبت اللوازم الشرعية. يقول لأن كونها رابعة لازم عقلي. شلون لازم عقلي؟ لأن العقل يحكم، يقول كل من شك بين الثلاث والأربع وأحرز الثلاث وجاء بركعة إضافية كانت تلك الركعة الإضافية شنو؟ رابعة. مو هذا لازم عقلي، العقل يحكم بذلك، لازم عقلي للمستصحب فلا يثبت. فلا يتاح للمصلي إذا تشهد وسلم حينئذ، يعني شنو حينئذ؟ يبني على الثلاث ويأتي بركعة إضافية ولا يتاح له إذا تشهد إثبات أنه قد أوقع ذلك في آخر الركعة الرابعة، فلا يتاح إلى شنو؟ إحراز صحة الصلاة، مع أن الإمام حكم بصحة الصلاة وقال لا شيء عليه. هذا شنو معناه؟ معناه أن الإمام لم يطبق الاستصحاب، لأن الاستصحاب لا يفي بصحة الصلاة، صحة الصلاة مؤشر على عدم قصد الاستصحاب. هذا الاعتراض الثالث. أكو سؤال؟ هذا الاعتراض الثالث. السيد الخوي رحمة الله عليه أجاب عن الإشكال، أجاب عن الاعتراض. السيد الخوي قال نحن يمكن لنا أن نثبت وصف الرابعة، وكون الرابعة الإضافية الركعة الرابعة الركعة الإضافية الركعة المضافة موصوفة بالرابعة باستصحاب آخر. نسوي استصحابين، الاستصحاب الأول هو الاستصحاب المذكور في تقريب الاستدلال. إيش قال المستدل؟ قال إحنا المصلي على يقين من عدم الإتيان بالرابعة يستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة فيضيف ركعة إضافية. هذا الاستصحاب كما أفاد المحقق العراقي لا يفي لإثبات وصف الرابعة، لكن يقول نحن يمكن لنا أن نعتمد على استصحاب آخر غير هذا الاستصحاب حتى نثبت هذا الوصف، وصف الرابعة. وبالتالي إذا جاء المصلي بالتشهد والتسليم يكون قد أوقع التشهد والتسليم في محلهما وتكون الصلاة صحيحة. شنو الاستصحاب الآخر؟ يقول الاستصحاب الآخر هو استصحاب كون المصلي في الركعة الرابعة، استصحاب كون المصلي في الركعة الرابعة، فإن المكلف هذا اللي نتحدث عنه على يقين بتلبسه بالركعة الرابعة، هو متلبس بالركعة الرابعة يقينا جزما، هو قاطع بذلك. فإذا شك بعد ذلك في تلبسه بالركعة الرابعة وعدم تلبسه يستصحب ذاك اليقين السابق. شلون على يقين من تلبسه بالركعة الرابعة؟ يقول هو شاك بين الثلاث والأربع، فعندنا احتمالين. هاي الركعة المشكوكة اللي فرغ منها وأراد القيام لركعة أضافية، هاي الركعة المشكوكة إما أن تكون ثالثة وإما أن تكون رابعة، مو تمام لو لا؟ هاي الركعة المشكوكة اللي فرغ منها إما أن تكون ثالثة وإما أن تكون رابعة، فإذا كانت رابعة يكون قد تلبس بالركعة الرابعة. احنا قلنا هو على يقين من تلبس بالرابعة. شلون نبينه؟ نقول إذا كانت المشكوكة رابعة فهو على يقين من تلبس بالرابعة، إذا كانت المشكوكة ثالثة فهاي الإضافية هي رابعة وقد تلبس فعلا بالركعة الإضافية، لأن احنا قلنا قام فاشتغل بركعة إضافية، فإذا جاء بالتشهد هو ما يحرز كونه عقيب الركعة الرابعة. فإحنا نريد نحل هاي المشكلة، إذا تشهد بعد الركعة الإضافية ينطبق عليه تشهد وتسليم بعد الرابعة أو لا؟ السيد الأخوي يقول إيه نعم، نستصحب التلبس بالركعة الرابعة، إما في الآن السابق يتلبس بالرابعة إذا كانت المشكوكة رابعة، وإما الآن هو متلبس بالرابعة إذا كانت المشكوكة ثالثة فقام فأضاف إليها رابعة. فالمكلف المصلي على يقين من تلبسه بالركعة الرابعة على التقديرين، سواء كانت المشكوكة ثالثة أو رابعة. إذا كانت رابعة هو خلص بعد متلبس بالرابعة، إذا كانت ثالثة هو أضاف ركعة رابعة، فهو على يقين من تلبسه بالرابعة الآن بعد أن فرغ، بعدني ما كملت، الآن بعد أن فرغ من بعد أن فرغ من الركعة الإضافية يقول أنا أشك في تلبسي بالركعة الرابعة، فنقول له أنت كنت على يقين من تلبسك بالركعة الرابعة على التقديرين، الآن استصحب هذا التلبس، التلبس بالركعة الرابعة. فمن يفرغ من الركعة الإضافية يقول أنا استصحب تلبسي بالركعة الرابعة بوصف الرابعة، فيثبت حينئذ وصف الرابعة، يمكن أن يأتي بالتشهد والتسليم ويكونان واقعين في محليهما. وحينئذ على هذا الأساس أفتى الإمام بصحة الصلاة اعتمادا على استصحابين، واحد من الاستصحابين الاستصحاب المذكور في تقريب الاستدلال، والاستصحاب الثاني هو استصحاب كون المصلي في الركعة الرابعة، تلبس المصلي بالركعة الرابعة. هذا الجواب السيد الخوري. قال: وقد أجاب السيد الأستاذ رحمة الله عليه على ذلك، على اعتراض المحقق العراقي، بأن المصلي بعد أن يستصحب عدم الإتيان، هذا الاستصحاب المذكور في تقريب الاستدلال، عدم الإتيان بركعة الرابعة، ويأتي بركعة، هاي اللي أنتوا قلتوا المعترض قال هاي ركعة إضافية من دون وصف الرابعة، نقول له ما يخالف، خليه يأتي بتلك الركعة الإضافية، ويأتي بركعة يتيقن بعد ذلك بأنه قد تلبس بالركعة الرابعة. شلون يتيقن؟ بينا قلنا إما في الآن السابق بناء على أن المشكوكة هي الرابعة، وإما الآن بناء على أن المشكوكة هي الثالثة، وما جاء به كركعة إضافية هي الرابعة، فيكون على يقين من تلبسه بالرابعة، ويشك في خروجه منها، في خروجه من الركعة الرابعة إلى الخامسة، فيستصحب بقاءه في الرابعة ويثبت كونه الآن في الرابعة، فيأتي بالتشهد والتسليم. هذا جواب السيد الخوي. المصنف يعلق على هذا الجواب ولا يرتضيه، يقول: نسلم أن المكلف هذا المكلف المصلي متيقن بتلبسه بالرابعة، فإذا شك حينئذ يستصحب تلبسه بالرابعة ويتم الكلام المذكور، لكن في نفس الوقت هو المصلي على يقين بعدم تلبسه بالرابعة، هذا أهم يقين ثاني إلى جانب ذاك اليقين الأول، ليش ما التفتت إليه؟ هو أيضا على يقين بعدم تلبسه بالرابعة، يقول أنا ما متلبس بالرابعة يقينا جزما، إما الآن إذا كانت المشكوكة رابعة، هو الآن في أي ركعة؟ خامسة، فيقول أنا شنو؟ أنا ما متلبس بالرابعة. فإذا كانت المشكوكة رابعة هو الآن غير متلبس بالرابعة، وإنما هو متلبس بالخامسة. وعلى التقدير الثاني إذا كانت المشكوكة ثالثة هو صحيح الآن شنو؟ الآن متلبس بالرابعة، لكن في الآن السابق حينما جاء بالركعة المشكوكة هو شنو؟ هو غير متلبس بالرابعة. فالمكلف على يقين بعدم تلبسه بالرابعة، إما الآن إذا كانت واقعا خامسة، وإما سابقا في الآن السابق إذا كانت الركعة شنو؟ إذا كانت الركعة ثالثة المشكوكة، فهو أيضا على يقين بعدم تلبسه بالركعة الرابعة. فإذا شك الآن يستصحب شنو؟ يستصحب عدم تلبس بالركعة الرابعة، يستصحب عدم تلبسه بالركعة الرابعة. يعني بعبارة أخرى، المصلي عنده يقينين: يقين بالتلبس بالرابعة، ويقين بالخروج من الرابعة وعدم التلبس بالرابعة. لا تقول خروج، قول عدم التلبس، أدق، عدم التلبس بالرابعة. فكما يمكن الاستصحاب بلحاظ اليقين الذي ذكره السيد الخوئي، يمكن الاستصحاب بلحاظ هذا اليقين اللي احنا ذكرناه، والاستصحابان متنافيان. واحد ينتج التعبد بالبقاء بالتلبس بالرابعة، واحد ينتج التعبد بعدم التلبس بالرابعة. هذان الاستصحابان متعارضان متساقطان، فلا طريق لنا لإحراز الكون في الرابعة. سيد الخوي شلون أنتج وصف الرابعة؟ أنتج وصف الرابعة اعتمادا على الاستصحاب هذا اللي ذكر. احنا قلنا هذا الاستصحاب معارض بمثله، فيتساقطان ويتعارضان ويعود الإشكال مجددا. هذا تعليق المصنف على جواب السيد الخوي. قال: ونلاحظ على هذا الجواب أن الاستصحاب المذكور هذا اللي ذكر السيد الخوي وتوسل به حتى يثبت وصف الرابعة، معارض باستصحاب عدم كونه في الرابعة. ليش؟ لأن المكلف يعلم إجمالا بأنه إما الآن أو قبل إيجاده للركعة المبنية على الاستصحاب ليس في الرابعة. هو يعلم إجمالا أن وهو ليس في الرابعة، إما الآن بناء على كونها شنو خامسة، إذا كانت المشكوكة رابعة الآن ليس متلبسا بالرابعة، هو متلبس بالخامسة، وإما قبل بناء على قبل إيجاده للركعة المبنية على الاستصحاب، يعني قبل إيجاده للركعة الإضافية هو غير متلبس بالركعة الرابعة بناء على أن المشكوكة شنو ثالثة. إذا كانت ثالثة هو الآن غير متلبس، سابقا غير متلبس. إذا كانت رابعة هو الآن غير متلبس. يقول: معارض باستصحاب عدم كونه في الرابعة، لأنه يعلم إجمالا بأنه إما الآن أو قبل إيجاده للركعة المبنية على الاستصحاب ليس في الرابعة، فيستصحب العدم ويتساقط الاستصحابان. وأما جواب المصنف بعد أن أسقط جواب السيد الخوئي، جواب المصنف عن أصل الاعتراض، فيقول أن هذا الذي ذكر من أن وصف الرابعة هو لازم عقلي والاستصحاب لا يثبت اللازم العقلي، هذا صحيح مسلم. وصف الرابعة لازم عقلي، العقل ينتج ذلك، مو أن وصف الرابعة لازم شرعي، هذا الكلام صحيح وتام. لكن نقول إنما لا نلتزم بحجية الأصل المثبت. احنا خلينا نرجع هاي القضية، قضية أن الأصل المثبت ليس حجة، يعني إنما نلتزم بعدم حجية الأصل المثبت لا لأجل أن حجية الأصل المثبت أمر مستحيل كما في اجتماع الضدين مثلا. يعني احنا إنما نقول أن الأصل المثبت ليس حجة مو لأجل أن الحجية يستحيل أن تثبت للأصل المثبت، وإنما نلتزم بذلك لعدم قيام الدليل على حجية الأصل المثبت. ماكو دليل على حجية الأصل المثبت، لأن الدليل الدال على حجية الاستصحاب مثلاً الدليل الدال على حجية الاستصحاب ليس له إطلاق يشمل التعبد باللوازم العقلية. لأجل ذلك إحنا نقول أن الأصل المثبت ليس حجة. ليش؟ لأن الدليل اللي دل على حجية الاستصحاب، وراح يجي الحديث عن ذلك في مقدار ما يدل الدليل عليه، هاي الروايات اللي الآن نقرأها صحاح زرارة، هاي إنما تثبت التعبد بنفس المستصحب والآثار الشرعية للمستصحب، ولا تكفي هاي الأدلة، ليست مطلقة لا إطلاق لها بحيث تشمل اللوازم العقلية. لذلك نقول أن الاستصحاب لا يثبت اللوازم العقلية، مو لأن إثبات الاستصحاب للوازم العقلية ينتج المحال واجتماع الضدين أو أمر مستحيل، وإنما لعدم وجود إطلاق، لعدم وجود دليل. يعني بعبارة مختصرة، الخلل في حجية الأصل المثبت هو خلل من ناحية عدم وجود الدليل، لا من ناحية الاستحالة، من ناحية عدم الدليل. وحينئذ بناء على ذلك، لو دل الدليل على حجية الأصل المثبت في مورد ما لالتزمنا به ولعملنا بذلك الدليل. احنا نقول الأصل المثبت مو حجة، خوفونا من أول ما أجينا بالحوزة يقولون الأصل المثبت مو حجة. يعني شنو مو حجة؟ يعني القول بالحجية يلزم من المحال اجتماع الضدين؟ لا، وإنما لعدم الدليل. فلو قام الدليل في مورد ما على حجية الأصل المثبت لالتزمنا بذلك، نلتزم بحجية الأصل المثبت كما نلتزم بحجية الاستصحاب في لوازمه الشرعية من دون فرق. هذا إذا عرفنا، نجي إلى محل كلامنا، نقول في المقام يمكن أن يقال بوجود دليل يدل على حجية الاستصحاب في الأصل المثبت. شنو الدليل؟ الدليل هو نفس تطبيق الرواية على الاستصحاب. تطبيق الاستصحاب في المقام هو نفسه دليل على حجية الأصل المثبت. يعني الإمام حينما طبق الاستصحاب على مورد الرواية، على هذا المورد، على السائل، على الشاك بين الثلاث والأربع، هو نفس تطبيقه يدل بنحو من أنحاء الدلالة على حجية الأصل المثبت. ليش؟ لأن تطبيق الاستصحاب من دون البناء على حجية الأصل المثبت هذا لغون، يكون لغو. عد شنو معنى الإمام يطبق الاستصحاب على مورد الرواية وفي نفس الوقت يلتزم بعدم حجية الأصل المثبت في المقام؟ هذا ما ينتج الصحة كما أفاد المعترض. فنفس تطبيق الإمام هو دليل على حجية الأصل المثبت لما هو معلوم من اشتراط كون التشهد والتسليم عقيب الركعة الرابعة، بعد الركعة الرابعة. يعني احنا نحتاج في صحة التشهد والتسليم ان يكون عقيب الركعة الرابعة. الاستصحاب لا يفي في اثبات كون الركعة ركعة الرابعة الا بالأصل المثبت. نقول إذن الإمام اثبت الحجية ضمنا أثبت الحجية للأصل المثبت في خصوص المقام. وينتج أن الاستصحاب كما يثبت لزوم الإتيان بركعة إضافية، أيضا ينتج الاستصحاب كون تلك الركعة هي الركعة الرابعة، فعليك أن تأتي بالتشهد والتسليم، ويكون نفس التشهد والتسليم واقعان في محلهما. يعني بعبارة مختصرة نقول تطبيق الاستصحاب على المورد من دون حجية الأصل المثبت لغو، يصان كلام الحكيم عنه. فصونا لكلام الإمام عن اللغوية، نلتزم بحجية الاستصحاب في الأصل المثبت في المقام. هذا اللي يسموه دلالة الاقتضاء، مر علينا بأصول المظفر، التنبيه والإشارة والاقتضاء. الاقتضاء شنو؟ الاقتضاء هو أن يدل الكلام على شيء مستتر مقدر يقتضيه نفس هذا الكلام، كما في واسأل القرية. إذا نبقي الكلام على حقيقته نقول هذا لغو، هذا غير صحيح، لأن القرية لا يمكن أن تسأل. نفس صحة الكلام وصدوره من العاقل الحكيم تقتضي تقديرا، تقتضي تقدير أهل القرية. فنفس هذا الكلام نقوله في محل كلام، نقول الأصل المثبت ليس حجة لعدم الدليل، لكن تطبيق الإمام من دون البلاء على حجية الأصل المثبت يكون لغوا. فصونا لكلام الإمام عن اللغوية نلتزم بحجية الأصل المثبت في خصوص المورد. هذا جواب المصنف عن أصل الاعتراض. طبعا وينبغي أن, 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 أن يلتفت إلى أن هذا الاعتراض، شوفوا إخواني، بعد تقريب الاستدلال. يعني إحنا بعد أن نقرب الاستدلال يجي هذا الاعتراض. لذلك نقول أن الإمام طبق الاستصحاب، وبتطبيق للاستصحاب هذا التطبيق يستبطن حجية الأصل المثبت في المقام. ليجي واحد ويعترض يقول إحنا من قال أن الإمام طبق الاستصحاب؟ لا، إحنا نقول أن تقريب الاستدلال تام، لكن يجي يعترض عليه بذلك، نقول لا، نفس تطبيق الإمام للاستصحاب هو ينفي هذا الاعتراض. هذا واضح إخواني؟ يعني الخصم ليجي يقول من قال أن الإمام طبق الاستصحاب؟ إحنا نقول لا، إحنا قاعد نفترض أن الاستدلال تام، وإحنا في مرتبة لاحقة نجي نعترض على الاستدلال، فنشوف أن الاعتراض تام أو مو تام. فنقول نفس تطبيق الإمام للاستصحاب هو يستبطن الالتزام بحجية الأصل المثبت في المقام. قال المصنف: كما يلاحظ على أصل الاعتراض، بعد أن ذكرنا جواب السيد الخوئي ورده المصنف، أنت شنو جوابك عن كلام المحقق العراقي؟ يقول: كما يلاحظ على أصل الاعتراض بأن إثبات اللازم العقلي بالاستصحاب ليس أمرا محالا، يعني مو حرام أن الأصل المثبت في يوم من الأيام يصير حجة، إنما لا يكون حجة لعدم الدليل عليه. فلو قام الدليل ولو في بعض الموارد دليل خاص نلتزم حجيته، ليس أمرا محالا بل محتاجا إلى الدليل. فإذا الخلل في حجيته خلل من ناحية شنو؟ كما يعبرون، من ناحية قصور المقتضي، قصور في المقتضي، يعني الدليل ما يشمله، دليل حجية الاستصحاب ما يشمله، لا إطلاق للدليل بحيث يشمل اللوازم العقلية، بل محتاجا إلى الدليل. فإذا توقف تطبيق الاستصحاب المفروض والثابت في مرتبة سابقة، تطبيق الاستصحاب، فإذا توقف تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية على افتراض ذلك كانت بنفسها دليلا على الإثبات المذكور. فلو توقف تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية على افتراض ذلك، افتراض ذلك يعني شنو؟ يعني إثبات اللازم العقلي للاستصحاب، الاستصحاب تطبيقه يستبطن افتراض إثبات اللازم العقلي بالاستصحاب. فإذا كان كذلك والإمام طبق الاستصحاب والإمام يجل عن اللغوية ويصان كلامه عن اللغوية، إذن يعني الإمام يقصد ذلك، يقصد إثبات اللازم العقلي. يقول: فإذا توقف تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية على افتراض إثبات اللازم العقلي كانت، يعني الرواية بنفسها، دليلا على الإثبات المذكور، يعني على إثبات اللازم العقلي بالاستصحاب. فيصير عندنا هذا مورد من موارد إثبات المستصحب ولازم المستصحب العقلي، هذا ما بي محذور لو دل الدليل عليه. وإحنا نفترض أن نفس هاي الرواية تكون قرينة ودليلا على ذلك التطبيق. وصلى الله على محمد وآل محمد.